النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الدرس 11 من دروس السيرة النبوية في فترة مكة، في الدرس اللي فات اتكلمنا عن الأزمة الخطيرة اللي عصفت بمكة عندما تجمع بنو عبد مناف لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن الحصار الاقتصادي البشع الذي قام به الكفار. تكلمنا برضو عن فك هذا الحصار وخروج بني عبد مناف من الشعب في السنة 10 من البعثة النبوية. بدأت السنة 10 بمرض أبي طالب. أبو طالب كان معدي 80 سنة، تخيلوا، كبير جدا جدا في السن. ثلاث سنين من أكل ورق الشجر والجلود والحذر والترقب والقلق، كل الحاجات دي تعبت قوي قوي أبو طالب. أبو طالب سن كبير وما استحملش كل المشاكل دي، دخل في دور مرض شديد جدا. الناس كلها بقت متوقعة إنه ممكن يموت في أي لحظة. زعماء الكفر اجتمعوا من تاني، قالوا إنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. يعني قريش خايفة من إذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب، فتعيرها العرب بأنها استغلت موته لإذاء ابن أخيه. سبحان الله، يعني عندهم بقايا حياء كانت عند أهل الجاهلية. طيب يعملوا إيه؟ قالوا نروح لأبي طالب نقول له بصراحة يشوف لنا أي حل مع محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت. عمل وفد مهيب 25 واحد، كان منهم أبو جهل وأبو سفيان وعتبة بن ربيعة. عتبة طبعا ده بتاع المفاوضات اللي قلناها في الدرس اللي فات. فعتبة بن ربيعة كان موجود، أخوه كمان شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف، غيرهم كتير. قالوا له إيه؟ قالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، راجل لك مكانة كبيرة جدا عندنا، وقد حضرت ما ترى وتخوفنا عليك. بصراحة كده إحنا خايفين إنك تموت، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. يعني تنازل جديد. حي العرض ده مغري جدا جدا من زعماء مكة. قبل كده كانوا بيساوموا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يسيب فكرة الإسلام، دلوقتي بيقولوا لا، هو ممكن يفضل مسلم والناس اللي معاه برضه يفضلوا مسلمين، واحنا نفضل على ديننا ومحدش فينا ليه دعوة بالتاني، ودول هيعيشوا جنب دول، مفيش حد هيأذي حد. لكن في مقابل ايه؟ في مقابل الا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتقدات اهل قريش، الا ينكر عندهم منكرا ولا يأمر عندهم بمعروف، الا ينصح احدا بتطبيق احكام الله عز وجل على عباد الله. يعني عايزين يصلوا مفيش مانع، عايزين يطوفوا بالكعبة مفيش مانع، لكن ملهمش دعوة بالدنيا ماشية ازاي في مكة. يفصلون دينهم عن دنيا مكة تماما، فصل كامل بين الدنيا والدين. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه خارج من الحصار الرهيب اللي قعد 3 سنين، والمسلمين تعبانين، وبنو عبد مناف هي كمان تعبان، وابو طالب هيموت، ونص المسلمين مهاجر للحبشة. يعني الوضع في مجمله يا اخواني ضعيف. اللي يشوف الوضع ده يعتقد ان دي فرصة كبيرة جدا جدا للمسلمين. ابو طالب ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له في حضور المشركين، قال له هؤلاء اشراف قومي قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد قال له ايه؟ قال يا عم افلا تدعوهم الى ما هو خير لهم؟ قال ابو طالب والى ما تدعوهم؟ قال أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة واحدة. موضوع بسيط جدا، والله يقول كان أمر الإمام علي بسيط جدا. أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة واحدة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. طبعا القرشيون إخواني ما كانوا يحلمون أبدا بوحدة العرب، العرب بس، وفوق كده كمان العجم، هذا فوق حدود التخيل. هم فين وفارس فين؟ هم فين والروم فين؟ كل ده كلمة. أبو جهل بقى قاعد يتخيل نفسه ملك، والعرب كلها بتسمع كلامه، وكمان كسرى وقيصر، مخه صغير قوي أبو جهل. المهم لقى نفسه بيقول إيه هي الكلمة دي؟ يعني اندفع كده وبعدين اتهور كالعادة، وقال وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. عايز كلمة واحدة بس؟ ده احنا نديك عشر كلمات كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. أبو جهل اللي معدل منه، أنت لسه مصر على اللي أنت فيه؟ أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. سبحان الله، مساكين والله يا إخوة هؤلاء الكفار، مساكين هؤلاء الذين عاشوا يقاتلون من أجل قضية خاصة. والله بيتعبوا وبيسهروا وبيحزنوا وبيتألموا، وبعدين النتيجة، النتيجة لكل هذا التعب والسهر والكد والعرق، يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هي دي العيشة اللي عايشينها، اجتماعات، مؤتمرات، لقاءات، حذر، ترقب، رعب وهلع، لا عارفين يطمنوا ولا عارفين يناموا ولا عارفين يستمتعوا حتى في حياتهم. فإن له معيشة ضنكا، وفوق كده ونحشره يوم القيامة أعمى. يا لطيف، نسأل الله العافية. كلمة واحدة تعطونها تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. الصحابة يا إخواني قالوا هذه الكلمة، قالوا لا إله إلا الله. سبحان الله، قدروا فعلا يجمعوا العرب، جمعوا كل العرب تحت راية واحدة، وبعدين خلصوا العرب وطلعوا على غيرهم. سقطت عروش كسرى وقيصر وغيرهم من ملوك الأرض بجيش لا إله إلا الله. فتحت بقاع مهولة بلا إله إلا الله. دخل الناس في دين الله أفواجا بلا إله إلا الله. أي كل ده يا إخواني والله حصل بلا إله إلا الله، كل ده حصل بمنهج الإسلام. واللي ما خلاش لا إله إلا الله منهجه كان إيه مصيره؟ كلهم هيتسحبوا بعد كده في قليل بدر، زي ما هنشوف في دروس المدينة، ذلة في الدنيا وذلة في الآخرة. لا إله إلا الله. يبقى المفاوضات فشلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقف فضل كما هو عليه كام شهر في مكة بعد هذا الموضوع. وبعدين سبحان الله دخل المسلمون في ابتلاء جديد، حلقات متتابعة يا إخواني من الابتلاء والتمحيص، حياة كلها كلها ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. مين أكثر واحد كان بيساعد المسلمين؟ أبو طالب. يبقى علشان محدش يفتكر إن الدعوة معتمدة على إنسان معين، مهما كان هذا الإنسان لازم هذا الإنسان يبعد، لازم يموت، ونشوف إيه اللي هيحصل للدعوة. سبحان الله، هنلاقي الدعوة برضه ماشية، ماشية زي ما هي، لأنها دعوة ربنا سبحانه وتعالى، مش مرتبطة بموت إنسان ولا بحياة إنسان ولا بأي إنسان مهما كان هذا الإنسان. مات أبو طالب في السنة العاشرة من البعث. هذا يا إخواني موت أبو طالب كان مأساويا إلى أبعد درجة. مش بس علشان مات، ومش بس علشان كان بينصر الدعوة وبيحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، موت أبو طالب كان صعب جدا جدا، لأنه مات مشرك يا إخواني، مات كافرا، مات على غير الحق الذي طالما دافع عنه. يا سبحان الله، في يوم موته راح للرسول صلى الله عليه وسلم، لا أبو جهل عنه سبق علشان يتأكد إنه هيموت من غير ما يغير دين القديم، من غير ما يسيب هبل. يا سبحان الله، مسكين والله يا أبو جهل. في ناس كده تلاقيها شعلة نشاط، شعلة نشاط لكن في الباطل. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيجري على أبي طالب، نفسه يلحقه قبل ما يموت، بقاله 10 سنين بيكلمه في الإسلام، والتاني رافض سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم عارف إنه لو مات كافر يبقى المصير جهنم. سبحان الله، بعد كل هذا الدفاع والكفاح والتعب والنصب يخلد في النار. الرسول داخل في منتهى السرعة على أبي طالب، قال له أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الرجل خلاص بيموت، هيقول الكلمة ويموت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له قول كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، أدافع عنك. الرسول بنفسه هيقف يدافع عنه، هيقف يشفع عليه. سبحان الله، أبو جهل طبعا واقف الآن هيموت، لو آمن أبو طالب فقد تؤمن قبيلة بني هاشم، ولو حصل كده ممكن تؤمن مكة، وهو يروح برجليه لوقت يستخدم كل إمكانياته وطاقاته، عايش لقضيته تمام. قال أبو جهل: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال يعني أبو جهل كان بيحب عبد المطلب قوي، ده بيكره كل بني هاشم وطول عمره بينافس بني هاشم وبيحارب بني هاشم، لكن بيلمس في أبي طالب التقاليد. وسبحان الله، عملت لك ايه التقاليد يا أبو طالب؟ المهم أبو طالب واقف حيران بين الاثنين، بين أعظم الخلق وأبلغ البشر صلى الله عليه وسلم، وبين فرعون هذه الأمة وإمام الكفر أبي جهل لعنه الله. وفي الآخر إيه النتيجة بعد التفكير؟ إيه القرار قبل ما تموت؟ قال: على ملة عبد المطلب، هدى الولاد والعزة والحبيب. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله يا إخوان. تخيل مدى الألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحب عبده جدا جدا، وكان شايف بعينيه مدى الجهد اللي كان أبو طالب بيعمله وقد إيه خدم الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في حزن شديد: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وحافظ إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول لا ما تستغفرلوش، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم، وخلي بالك، أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل بعد كل البهدلة اللي بهدلها أبو طالب، بعد الحصار 3 سنين وقاعد ليل نهار مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعد ليل نهار بيسمع منه، لكن من أصحاب الجحيم. سبحان الله، لأنه ما قالش كلمة واحدة، كلمة واحدة هي أثقل من كل أعمال بني آدم: لا إله إلا الله. الحقيقة يا إخواني الموقف مؤثر جدا جدا. الواحد قد إيه بيحمد ربنا سبحانه وتعالى على إننا بفضل الله مسلمين. ساعات في ناس كتيرة جدا جدا ما بتقدرش قيمة الكلمة اللي شايلاها، كلمة لا إله إلا الله. طبعا بعد موت أبو طالب الموقف اتغير تماما في مكة. أبو طالب كان ليه مكانة كبيرة جدا في مكة، وكمان كان على دينهم، فقريش على كل الكراهية وكل العداء اللي كانت بتعمله الرسول ما كانتش بتعمل كل اللي عايزاه، كانت عاملة برضه لأبي طالب حساب. لكن دلوقتي خلاص أبو طالب مات، الكفار اتجرأوا جدا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. سبحان الله، مع كل اللي اتعمل قبل كده اللي انه بيعتبر ان هو ولا حاجة بالقياس اللي اتعمل بعد موت أبو طالب. يروي عبد الله بن مسعود فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، كلام ده بعد موت أبي طالب، كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ يعني أمعاء الناقة بتاعت ناس كانوا سبكين، فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد، يعني هو عايز واحد أمعاء هذه الناقة يحطها فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. منتهى الاستهزاء ومنتهى السخرية. فانبعث أشقى القوم، كان مين؟ كان عقبة ابن أبي معاذ لعنه الله، فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. شوف عبد الله بن مسعود بيقول إيه، يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. لاحظ الحسرة الشديدة في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود طبعا ليس له منع في مكة، لم يرجع عليه أحد، لو أني دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد هيتقتل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فجعلوا أي الكفار يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني يميل بعضهم على بعض، فرحانين قوي قوي بالإنجاز الكبير اللي عملوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى انطلق إنسانا فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية صغيرة، جويرية يعني كان عندها حوالي 10 سنين تقريبا في الوقت ده، فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال، خلي بالك بقى، هيقول في المرة دي كلام أول مرة، أول مرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، 3 مرات. قريش اتفاجئت يا اخوان اول مره الكلام ده يحصل، وبعدين هم عارفين ان الرسول صادق وعارفين ان الدعاء في مكه مقبول. ثم بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي قال: اللهم عليك بابي جهل، وعليك بعبد بن ربيعه، وشيبه بن ربيعه، والوليد بن عبده، واميه بن خلف، وعقبه بن ابي معيط. يقول عبد الله بن سعود: وعد السابع فلم يحفظ. في روايه ثانيه بتقول ان السابع كان عماره بن الوليد. قال عبد الله بن سعود: فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. كل دول اتقتلوا في بدر. الموقف يا اخواني بقى صعب قوي قوي في مكه، كل يوم مشكله شكل. الالم بدا يزداد برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزن في قلبه بقى موجود على طول. مش بس ابو طالب مات، ومش بس مات مشرك، لا كمان الكفار مش سايبينه. وسبحان الله في هذا الجو من الاحزان والهموم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصيبه جديده، هم جديد، حزن جديد. سبحان الله، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. اتعرض يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم لكل الابتلاءات، كل الابتلاءات اللي ممكن تحصل لانسان: فقر، جوع، ضرب وتعذيب، سخريه، حروب وجهاد، فقد للام وللاب وللجد وللعم، فقد للاولاد، فقد للاصحاب، ترك للديار، كل الابتلاءات. ودلوقتي سبحان الله مع كل الهموم اللي عايشها هيدخل في ابتلاء جديد. ايه هو الابتلاء ده؟ ابتلاء فقد الزوجة. السند العاطفي الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماتت السيدة العظيمة الجليلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة إخواني كانت نعمة من نعم الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا كانت خير متاع الدنيا له، كانت صدر حنون ورأي حكيم. سبحان الله، عشرة طويلة جدا جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، 25 سنة. في كل هذه السنين والله يا اخواني عمرها ما عملت مشكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرها ما طلبت حاجه لنفسها، عاشت تساعد بكل طاقتها، كانت كل سعادتها انها تشوفه سعيد. كانت فعلا نعمه يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في حب عميق: امنت بي حين كفر بالناس، وصدقتني حين كذبني الناس، واشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. سبحان الله، بعد كل هذا الارتباط الوثيق يا اخواني اذن الله عز وجل بالرحيل. لابد لابد، كل نفس ذائقة الموت. ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها. موت الزوج يا اخواني بصفة عامة مصيبة. الرجل مسكين والله، مسكين فعلا بغير زوجته، وكل ما طالت العشرة كان الفراق اصعب. فان كانت الزوجة صالحة كان الفراق أصعب وأصعب، فما بالك لو كانت الزوجة واحدة من أعظم نساء الأرض. هذه فعلا مصيبة كثيرة جدا والله يا إخوة، هذه من أشد المصائب التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول بيقول إيه، يقول: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. يعني انت مش بتقارن السيده خديجه بنساء قريش او بمكه او حتى بنساء زمانها، لا، انت بتقارنها بنساء العالمين. هذه واحده من اعظم اربع نساء في الخلق، تخيلوا درجه عاليه جدا جدا من السمو. هذه السيده بهذا القدر وبهذه القيمه وبهذه المكانه فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، وسابته امتى؟ بعد وفاه ابي طالب بايام، وفي روايات قبل وفاه ابي طالب بايام، يعني المصيبتين كانوا في وقت قريب قوي قوي. سبحان الله، حزن كبير قوي 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 في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. كان محتاج حد يسمع منه مشاكله وهمومه ويفضفض له، يقول له قريش عملت كذا وكذا وكذا، تقول له معلش ربنا معاك، ربنا هينصرك، كلمه حلوه، ابتسامه، كان محتاج. لكن سبحان الله، الموت يا اخواني لا يؤخر. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخوان ويا اخوات والله تعب قوي قوي، شعور صعب صعب فعلا. كل الاحداث دي بتحصل وهو عنده 50 سنة. 50 سنة كبر خلاص، وهم العظم، كثرت الهموم، تشعبت المشاكل. العملية مش بس موت ابي طالب ومش بس موت السيدة خديجة، لا مش بس الإذاء اللي بتعرض له من قريش، لا الموضوع أكبر من كده كمان. إذا كان هو حصل معاه كده من قريش، فأكيد المسلمين التانيين بيحصل معاهم زي كده وأكتر، وهو شايل هم المستضعفين وحاسس بيهم وخايف عليهم مسؤولية كبيرة. وغير كده برضه في مشاكل المسلمين اللي قاعدين في الحبشة، أكتر من 100 صحابي وصحابية وقاعدين بولادهم بعيد عنه ومش عارف وضعهم إيه. دي كلها مشاكل وهموم خلت العام فعلا يطلق عليه بحق عام الحزن. لكن الأكتر من كل اللي فات، الهم الكبير الحقيقي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتر حاجة كانت فعلا بتضايقه، هي بعد الناس عن الإسلام يا إخواني. الموقف اتجمد في مكة، تقريبا أغلقت كل أبواب الدعوة في مكة، في الظروف دي غالبا مفيش حد هيؤمن، ودي حاجة كانت فعلا بتأثر في الرسول صلى الله عليه وسلم جدا جدا، لأن الدعوة فعلا كانت في دمه، ما يقدرش يقعد يوم أو يومين من غير دعوة، ومكة خلاص مقفولة، طيب يعمل إيه؟ معقولة ممكن يجي وقت الدعوة تقعد فيه؟ مستحيل، الدعوة بالنسبة له زي المية وزي الهواء، طيب يتصرف إزاي؟ موقف صعب. ربنا سبحانه وتعالى كان بيشفق عليه من كتر حزنه على الناس، لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. الرسول مش قادر يستحمل وقت الدعوه، يعمل ايه؟ فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمره الاولى يا اخواني منذ البعثه فكر ان يخرج بدعوته خارج مكه. قبل كده ما كانش في خروج من مكه ابدا، لان ابواب الدعوه كانت مفتوحه فيها ولو بمشقه، لكن دلوقتي بعد ما الدعوه وقفت في مكه بقى في مبرر للخروج. درس مهم جدا، الداعية مش بيسيب ابدا مكانه ويخرج لمكان تاني الا اذا المكان اللي هو عايش فيه خلاص اتقتل، الدعوة وقفت فيه، لكن قبل كده مسؤوليته الاساسية هي الناس اللي عايش معاهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هيخرج فين؟ مدن الجزيرة كتير جدا جدا، القبائل فيها متعددة، يبتدي بايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فكر يبتدي بالطائف. اشمعنى الطائف؟ اوعى تفتكروا الاختيار ده كده عشوائي، ابدا. الرسول يا اخواني كان سياسي بارع وقائد محنك، بيدرس كل خطوه بدقه شديده. الطائف بتتميز عن غيرها من مدن الجزيره بحاجات مهمه جدا جدا. اولا تعتبر الطائف هي المدينه الثانيه في الجزيره العربيه بعد مكه، يعني مركز حيوي هام جدا جدا من مراكز الكثافه السكانيه والتجاره. ليها مكانه كبيره قوي قوي في قلوب العرب. عارفين المشركين لما كانوا بيقولوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، القريتان هما مكه والطائف، فكانت مكانتها عاليه جدا جدا والناس اللي فيها كتير. الحاجه الثانيه في الطائف قبيله ثقيف، قبيله ثقيف من اقوى القبائل العربيه. واضح ان قريش بعد كده هتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف قبيله قويه تقبل ان هي تقف وش قريش، وده مش سهل. وخلي بالك قبيله ثقيف كانت في منتهى القوه لدرجه ان هي القبيله الوحيده اللي استعصت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، ما قدرش يفتحها، قعد محاصرها شهر وما اتفتحتش، وفين بعد كده جم لوحدهم واسلموا. يعني فعلا قبيله قويه ولها منعه ضخمه جدا. الحاجة الثالثة، المنافسة الدينية بين مكة والطائف كانت كبيرة جدا جدا. إذا كان مكة فيها البيت الحرام وفيها هبل، فالطائف فيها المهد، من أشهر أصنام العرب، كتير جدا جدا من العرب كانوا بيحلفوا باللات، حتى الناس اللي عايشة جوه مكة. واحتمال الطائف تشوف الدعوة ديت يبقى عندها رغبة إن هي تسحب البساط من تحت أقدام مكة وتتبنى هذه الدعوة لجذور الإسلام علشان تتفوق على مكة في موضوع الدين. الحاجة الرابعة ان الطائف قريبة نسبيا يعني من مكة، المسافة حوالي 100 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يبعد كتير قوي قوي عن مكة علشان التنسيق بين المركزين مكة والطائف الأساس. الحاجة الخامسة الطائف، وخلي بالك دي مهمة جدا، الطائف كانت عاملة زي المصيف بالنسبة لأهل مكة. أغنياء قريش بصفة عامة كان عندهم أملاك في الطائف، بالذات بني هاشم وبني عبد الشمس وبني مخزوم. لو دخلت الطائف في الاسلام هتبقى ضربه اقتصاديه موجعه جدا جدا لقريش. علشان الحاجات دي الرسول قرر ان هو يبتدي بالطائف. راح امتى؟ راح في شوال من السنه العاشره من البعثه، سبحان الله. في نفس الشهر اللي مات فيه ابو طالب او في الشهر اللي وراه حسب اختلاف الروايات. يعني ما فيش حاجة اسمها راحة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسافة يا إخواني بين الطائف وبين مكة 100 كيلو زي ما قلنا من شوية. الطريق كله صحراء، الجو حر، خلي بالك الكلام ده كان تقريبا في مايو أو يونيو سنة 619 ميلادية. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر، خلي بالك، قرر أن يقطع هذه المسافة ماشيا على قدمين. سبحان الله. طيب ليه؟ ما كانش صعب عليه ان هو يوفر جمل الحصان، لكن سبحان الله ده علشان ما يلفتش النظر ليه يا اخوان. لو شافوا مشرك راكب دابة وخارج من مكة يعرف انه مسافر وممكن الموضوع كله يقف. وعلشان نفس السبب نرجع برضه نفكر في حاجة تانية، اشمعنى خد معاه زيد بن حارثة وما خدش معاه أي حد تاني من الصحابة؟ ليه ما خدش معاه مجموعة من الصحابة علشان يحموه؟ لما خدش احد فرسان قريش المسلمين زي حمزه او عمر او سعد او زبير؟ يعني واحد من الفرسان ممكن يحميه نفس الطائف، لان اي واحد من دولت لو خرج مع الرسول بره مكه هيلفت النظر. لكن لو خد معاه زيد بن حارثه وكان ساعتها متجنين ومعروف بزيد بن محمد، محدش هياخد باله من راجل ماشي مع ابنه. فكر يا اخواني، فكر عالي جدا جدا. المهم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف وقعد يفكر اروح لمين هناك، ابتدي بمين. الامر الان ليس دعوه فقط، بل دعوه وطلب للنصره ضد قريش. كلام في منتهى الخطوره. قال في نفسي يعني ما دام هطلب النصره يبقى لازم اروح لثابت الطائف، الضعفاء لن يجيروه من قريش. ليس هذا تقليلا من شان الضعفاء ابدا، لكن هذه مهمه سياسيه واضحه جدا جدا وخطيره جدا جدا. محدش يجي بقى يجيب موقف عبث ويتولى ويقيس عليه موقف زي ده ابدا. لازم تعرف الظرف اللي بيحصل في الموقف، لازم يكلم اللي يقدر يشيل المسؤوليه الكبيره ديت. وبعدين هو في الطائف ملوش اي اداره في البلد ديت، وبدون دخول المدينه من بابها الرئيسي فلم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوه كبير ولا صغير. عشان كده فكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يروح لقياده الطائف مباشره. فكر الواقع يا اخواني، فكر سياسي متمكن. الحقيقه انا مش عارف الناس اللي بتقول لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه جابت الكلام ده منين. اما ايه ده كله؟ ايه اللي بنتكلم عليه ده كله؟ هو ايه في السياسه اكتر من كده؟ ايه في السياسه اكتر من كده؟ الا اذا كان قصدهم ان السياسه ما تنفعش الا بالكذب والنفاق والمظاهر والتجمل الزائف. اقول لك الاسلام ملوش دعوه بالحاجات دي، لكن السياسه النظيفه، السياسه الشرعيه، جزء لا يتجزا من التشريع الاسلامي. وادي الرسول صلى الله عليه وسلم شايفين بيعمل ايه. المهم اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم الى 3 من ابناء عمرو بن عمير من كبار سادات الطائف، وعرفهم بنفسه ودعاهم للاسلام ودعاهم للنصره له وللمسلمين ضد قريش. 3 دولت كانوا عبد يليل، اسمه كده عبد يليل، ومسعود، وحبيب، اولاد عمرو بن عمير. يا ترى كان ايه رد فعل زعماء الطائف؟ الحقيقه يا اخواني كان ردهم في منتهى السفاهه والتخلف وانعدام الادب. قال عبد يليل ابن عمرو انه سيمرط، يعني هيقطع، سيمرط يعني هيقطع، هيقطع ثياب الكعبه ان كان الله ارسلك. يا لطيف، مش بس استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده كمان استخفاف بالله عز وجل. هيروح يقطع ثياب الكعبة اعتراضا على إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود قال أما وجد الله أحدا غيرك. أما الثالث بقى حبيب فحاول إن هو يستظرف أو يمثل يعني دور الذكي، لكن الحقيقة كان في منتهى الغباء. قال إيه؟ قال والله لا أكلمك أبدا، مش هقدر أكلمك. إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك. الرسول ده حاجة كبيرة أوي، أنا ما أقدرش أكلمك. ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي ان اكلمك. يا سلام، لو كنت بتكذب على ربنا يبقى انت وحش قوي قوي، برضه ما اقدرش اكلمك. يعني كنت صادق ولا كاذب مش هقدر اكلمك، ذكي جدا جدا. شان الماليه الله يكون ماتش. واضح طبعا ان عمرو بن عميس ابوهم للاسف ما عرفش يربيهم. المهم مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتصدم صدمه جديده، الا انه سبحان الله خد الموضوع ببساطه شديده جدا. قال لهم في منتهى الهدوء إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. يعني خلاص انتوا ما امنتوش مش مشكله، بس خلي الموضوع ده بيني وبينكم، هو طبعا مش عايز الموضوع يوصل لقريش. لو وصل الموضوع لقريش فيتهم بصراحة بتهمة التخابر مع قبيلة أجنبية، محاولة زعزعة نظام الحكم في مكة وإثارة الفتنة وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها. لكن للأسف زعماء الطائف كان غير انهم أغبياء ومن عدم الأخلاق، كانوا أيضا فاقدين للمروءة. مش بس كشفوا أمره، لا دول أغروا به سفهاءهم وغلمانهم، قعدوا يشتمون ويرفعوا صوتهم عليه سبحان الله آخر بهدلة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأس، قعد في الطائف 10 أيام يا إخوان، تخيلوا 10 أيام بعد الحوار ده، هو 10 أيام لا يدع أحد من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، ولكن سبحان الله كلهم رفضوا. وبعدين لما جه اليوم العاشر قالوا له اخرج من بلادنا، اخرج من بلادنا، وعملوا معاه موقف في منتهى الإجرام، وقفوا العبيد والسفهاء صفين خارج الطائف وخلوه يمر بين الصفين، وبدأوا يحدفوه بالحجارة وهو مزنوق بين الصفين، وبدأ الدم يغرق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مش عارف يتصرف. وزيد بن حارثة سبحان الله مسكين بيحاول بكل طاقته انه يبعد الحجارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مش قادر، الحجارة جاية من كل مكان، اتفتحت راسه رضي الله عنه وارضاه، لكن برضه بيحاول يفوق ده كله شتايم وسباب ولعنات. والرسول صلى الله عليه وسلم وزيد رضي الله عنه بيجروا على قد ما يقدروا لحد ما خرجوا من بين الصفين. سبحان الله اسرع في اتجاه مكة، لكن العبيد ما سابوهمش، قعدوا يجروا وراهم بالحجارة. تخيلوا قد ايه مسافة 5 كيلومتر كاملة، 5 كيلومتر، وفين بعد 5 كيلومتر لقى الرسول صلى الله عليه وسلم حديقة دخل فيها بسرعة، جايز بقى حد يدافع عنه. والحمد لله لما دخل العبيد خاف انهم يخشوا الحديقة ورجعوا كامل الطائف. يا الله يا الله، أبعد كل هذا العناء والكد والتعب والمشقة، سبحان الله في مسلمين بيفرطوا في الإسلام. الناس يا إخواني لا تدري الكم الهائل الهائل من التضحيات التي دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفعها زيد بن حارثة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وخديجة وغيرهم. الدين يا إخواني ما جاش لنا بسهولة أبدا، الدين اندفع فيه كتير قوي قوي، كل لحظة كل لحظة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها معاناة شك. كل ده كان علشان يبلغنا، علشان يوصل لنا الدين. والله أنا ما أشك في أن حزن الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي الكبير في هذا الموقف كان على أهل الطائف مش منهم. لسان حاله بيقول يا ليت قومي يعلمون. الرسول كان خايف عليهم وكان خايف علينا. أكتر حاجة تحزنه إن واحد يفقد الإيمان، مش إن واحد يأذيه أو إن هو يضربه أبدا. ربنا كان كتير بيقول له فلا تحزن عليهم، مش فلا تحزن منهم، فلا تحزن عليهم. كان دايما خايف عليهم صلى الله عليه وسلم، كان رحمة حقيقية للأرض يا إخواني صلى الله عليه وسلم. من دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديقة وراح لشجرة وقعد تحتها وركن ظهره عليه، الدم مغرقه ولبسه مقطع والتراب مغطيه، حاول يتماسك قدام زيد بن حارثة لكن سبحان الله ما قدرش، بدأت الدموع تنزل من عينيه صلى الله عليه وسلم، جوابه كان من الألم غير الجراح والدماء. طب هيعمل ايه دلوقتي؟ هيرجع مكة ازاي؟ اكيد الاخبار وصلت مكة واكيد مكة بقت مقفولة عليه، هو هيلاقيها منين ولا منين؟ سبحان الله لسه خارج من مصيبة خديجة ومصيبة ابي طالب، ادي مصايب جديدة. بكى صلى الله عليه وسلم، بكى بحرقة يا اخوان، ثم رفع يده الى السماء وبدأ يدعو بدعاء حزين حزين جدا، ما دعا به قبل ذلك ولم يدعو به بعد ذلك، دعاء يعبر عن مدى الألم، الألم الشديد الذي يعتصر قلبه صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك لأبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك يا إخوان. ألم شديد، ألم شديد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله هو قاعد في هذه الحالة، خرج أصحاب الحديقة، مين؟ عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. يا لطيف كفار مكة. عقبة بن ربيعة ده اللي كان بيعمل مفاوضات مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كده، وان نفسه من كام يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم عليك بعقبة بن ربيعة وعليك بشيبة بن ربيعة. سبحان الله، عقبة وشيبة كانوا من أغنياء مكة، أغنياء مكة اللي لهم أملاك في الطائف، يا ترى يعملوا في إيه؟ سبحان الله، مع كل العداء المستحكم، مع كل العداء المستحكم بين عقبة وشيبة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر الحالة اللي وصل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم خلته يصعب على الكافر يا إخوان، فعلا صعب على عقبة وشيبة. بعتوا له عنقود عنب مع أحد العبيد، العبد ده كان اسمه عباس وكان نصراني، حط الطبق قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وقدام زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلش من زمان، مد ايدين الطبق وخد عنبه وقال بسم الله وبعدين كمل. عباس تعجب من الكلمة، عمره ما سمع في الطائف سبحان الله الكلمة دي، ايه بسم الله دي؟ فقال ان هذا الكلام ما يقول اهل هذه البلاد. فالرسول عليه السلام قبل ما يشرح له يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم بدأ يتعرف عليه. سبحان الله، اول شيء في الدعوة يكون التعارف، اول شيء التعارف، وبعدين التعارف له هدف واضح بيتكلم معاه في امر الدين، سألوا اسئلة ذات مغزى. يا سبحان الله، حتى في هذه الظروف شديدة القسوة الرسول صلى الله عليه وسلم مش ناسي الدعوة. اشراف الطائف رفضوا دعوته وضربوه وهو بيدور على اي واحد يسمع دعوته حتى ولو كان غلام صغير بسيط. لا، ومن اسياده عبة وشيبة. يا سبحان الله، الرسول قال له من اي البلاد انت وما دينك؟ شوف بيسأل على موضوع الدين عشان يفتح موضوع الدعوة. من اي البلاد انت وما دينك؟ قال الغلام انا نصراني من اهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. سبحان الله، عباس اتخض، ده عارف منين يونس ابن متى؟ قال عباس وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك اخي كان نبيا وانا نبي. سبحان الله، الغلام الصغير ده يا اخواني ادرك في لحظة ما لم يدركه حكماء ثقيف، امن في لحظة واحدة، اكب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يديه وعلى رجليه يقبلها. سبحان الله، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى حد يريح قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بمؤمن. عبد، لكن والله يا اخواني هذا العبد بإيمانه اثقل من اهل ثقيف جميعا. طبعا عقبة وشيبة شايفين الموقف من بعيد، قال احدهما للاخر اما غلامك فقد افسده عليك. نادى عليه بسرعه قال له تعالى. ويحك، ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الارض شيء خير من هذا الرجل، لقد اخبرني بامر لا يعلمه الا نبي. لكن انت بتكلم مين؟ سبحان الله. قال له ويحك يا عباس، لا يصرفنك عن دينك، فان دينك خير من دينه، وكذب والله ان الدين عند الله الاسلام. المهم كان لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دلوقتي المكان ده مش امن مطلقا، عنقود عنب مش كفايه لاثبات حسن النوايا، دول عقبة وشيبة لعنهم الله. المهم قام الرسول صلى الله عليه وسلم وبدا يمشي في اتجاه مكه. هيدخل مكه ازاي هو مش عارف؟ الافكار يا اخواني في عقله عماله تتصارع، خلته ماشي وهو مش حاسس ان هو ماشي، كانه في حلم، كانه مغمى عليه تماما. شوف الرسول بيقول ايه، يقول فانطلقت وانا مهموم على وجهي. يا حبيبي يا رسول الله، وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن السعادة. يا سبحان الله، عارفين في القرن السعادة دي على بعد 35 كيلو متر من الطائف، 35 كيلو متر. الرسول صلى الله عليه وسلم مشي كل المسافة دي وهو مش داري من شدة الهم والتفكير. وفي قرن الثعالب يا إخواني حدث أمر عجيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال. هذا كلام يا إخواني في البخاري، يقول إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك الله ملك الجبال لتأمره بما شئت. يا الله، ملك الجبال يا إخوان، تعالوا يا عقبة يا شيبة، تعالوا يا أولاد عمرو بن عمير، تعالوا شوفوا المقام العالي، تعالوا شوفوا ملك الجبال نجم يسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، لو عايز أقلب عليهم الجبال أنت بس تأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني ما فكرش كتير، ما احترش، لا، قال في منتهى الهدوء: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. يا الله، معقولة يا إخواني في رقي في الأخلاق إلى هذه الدرجة؟ معقولة مع كل الألم والحزن والاضطهاد والقهر لسه رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف عليهم؟ لسه بياخد قراره بدون انفعال مع كل المصائب اللي شافها صلى الله عليه وسلم في الأيام والساعات اللي فاتت ديت؟ لسه ما اتغيرش. والله يا إخواني، والله مهما قلنا مهما قلنا مستحيل هنقدر نوفي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه. ما هو برضه مش بالساهل إن ربنا سبحانه وتعالى يوصفه بأنه على خلق عظيم ويقول: وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة للعالمين. هو ده رسولنا يا إخواني يا أخواتي. رسول يا إخواني يا أخواتي كان بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، بيعلمنا الفرق الضخم المهول بين السياسي الداعية والسياسي من أهل الدنيا. سياسي الدنيا لا ينظرون إلا إلى المصلحة المادية، لكن السياسي الداعية له هدف أصيل، هو أن يسلم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. السياسي الداعية ما يحبش أن يحصل له تمكين على جثث ملايين الكافرين، لا، مفيش مانع التمكين يتأخر شوية بس الكفار يؤمنوا. هي دي رسالتك في الأرض، إنك تعلم الناس مش إنك تجلد الناس. الناس هتضايقك وهتأذيك، أيوة هيحصل، لكن ده مش مفروض يغير طريقة، لأنك مش بتقبض من الناس، أنت بتاخد أجرك من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عمر ما بيضيع مجهود. وسبحان الله، شوفوا بعد مرور السنين إيه اللي حصل في مكة والطائف. أخرج الله عز وجل من أصلابهم من لا يكتفي فقط بقول لا إله إلا الله، ولكن يحمل لا إله إلا الله إلى كل بقعة في الأرض. سبحان الله، من صلب الوليد بن المغيرة خرج خالد بن الوليد، من صلب العاص بن وائل خرج عمرو بن العاص، من صلب عقبة بن ربيعة خرج أبو حذيفة بن عقبة، من صلب أبي جهل خرج عكرمة بن أبي جهل. عايز ايه اكتر من كده؟ سبحان الله، بعد وفاة الرسول يا اخوان، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت كل جزيرة العرب، ولم يبقى على الاسلام الا ثلاث مدن فقط، منهم مكة ومنهم الطائف. سبحان الله، بإضافة طبعا الى المدينة المنورة. ادي المدينتين اللي لو دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا اهلكهم. ادي المدينتين ما شاء الله ما شاء الله ثبتوا على الاسلام في زمن الردة، وشالوا هم الدعوة حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع كبير قوي قوي يا اخوان، احنا عايزين نفهم دنيا ونفهم دورنا. دورنا نعلم من غير ما نزهق، دورنا نربي من غير ما نجلد، دورنا ندعو العالمين يا اخواني والله كل العالمين الى الاسلام من غير ما نهتم اي حاجة منهم. هو ده دورنا اللي علمهولنا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطوات حياته صلى الله عليه وسلم. بعد موقف ملك الجبال يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه الى مكة، وسبحان الله لسه في مفاجآت في الطريق. لما يوصل لمنطقة وادي نخلة على بعد حوالي 43 كيلو متر من مكة، وقف يستريح شوية. والرسول صلى الله عليه وسلم يا اخوة لما يجي يستريح مش بيستريح بالنوم، لا، بيستريح بالصلاة. وقف يصلي، وقف يقرأ قرآن، بيدي نفسه زاد علشان يعرف يكمل الطريق. وسبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاكر نفسه لوحده، كان فاكر ان الوادي ما فيهوش اي حد. الحقيقه يا اخواني الكلام ده كان صح بالنسبه للانس، لكن ما كانش صح بالنسبه للجن. كان في جن في وادي نخله يا لطيف قاعد يسمع القران من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذ صرفنا اليك مثلا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجب في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا سبحان الله، إن كان البشر في الطائف ومكة رافضين الدعوة، فسبحان الله مجموعة لا بأس بها من الجن آمنت. انتوا فاكرين دي حاجة تخوف؟ الحقيقة أنا شايفها حاجة تسعد. تخيل نفسك تيجي يوم القيامة تلاقي ميزان حسناتك 1000 جن مثلا أو 1000000 جن. ممكن والله كنت يوم بتدعو إنسان إلى الله أو بتقرأ قرآن أو بتذكر ربنا سبحانه وتعالى سمع الجن آمن، يلا يا عم ألف مبروك، بس اوعى تدور عليهم، سيبهم هم يدوروا عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم خلص صلاته وبدأ ينطلق من جديد في اتجاه مكة. اوعوا تفتكروا يا اخوان ان المشوار ده ما كانش فيه فوايد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتبهدل من غير تمن. لا، الحمد لله في عداس امن، وده امر مش مفروض نستهين به. هذا غلام او رجل انقذ من النار، سيدخل الجنه ان شاء الله في ايمان الجن، وهذه امه ضخمه جدا جدا من الخلق قد امنت بهذه الكلمات التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي التثبيت من الله عز وجل لما بعث للرسول صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، وطبعا ده شيء مهول يا اخواني مش سهل. وتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملك الجبال وهو بيقول الكلام ده، ازاي ممكن قلبه يثبت ويفضل على الطريق من غير ما يبدل ولا يغير؟ نسال الله عز وجل جميعا الثبات. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمل الطريق بتاعه وقرب خلاص على مكه. زيد بن حارثه وقفوا على مشارف مكه، قالوا له كيف تدخل عليهم وقد اخرجوه؟ خايف عليه، لكن شوف رد الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف اليقين. قال يا زيد ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه. يا سلام، كان ما فيش اي مشكله حصلت يا اخوان، كان ما فيش اي مشكله حصلت، لا في الطائف ولا في مكه ولا اي حاجه. واحد بيبتدي الدعوه من اول وجديد. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابواب مكه وبدا يفكر ادخل مكه ازاي؟ اكيد هو دلوقتي مطلوب الراس، وبالذات بعد موقف الطائف. طيب اعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها يا اخوان يخش كده وزي ما تيجي، لا، مش هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم. كل خطوه في حياته فيها تعليم. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرر ان هو يستفيد من قانون الاجاره في مكه. قانون الاجاره قانون محترم جدا في مكه، بيطبقه مشركون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستفيد من هذه القوانين طالما لا تتعارض مع شرع الله عز وجل. مش بس كده، ده قرر انه يدخل في اجاره مشرك، ومشرك مش من بني هاشم. طب ليه مشرك وليه مش من بني هاشم؟ الرسول يا اخواني واقعي جدا جدا، لو دخل في اجاره مؤمن لكان ذلك بمثابه اعلان الحرب في مكه. سيتميز اهل مكه الى فريقين، مؤمن وكافر، وهذا ليس وقت المواجهه. وفي نفس الوقت لا يجد في بني هاشم على عظمها من يجيره. مين كبير بني هاشم بعد موت ابي طالب؟ ابو لهب. وابو لهب من اشد الاعداء لهذه الرساله، لا هيقبل ولا هيسيب حد من بني هاشم ان هو يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مفيش داعي لتضييع الوقت مع بني هاشم، طيب يعمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في الاول يبعث للاخنس ابن شريك احد المشركين، فللاسف ما كانش عنده نخوه، تعلل بانه حليف، يعني ليس رجلا اصيلا في مكه، حليف لا يجير في كلامه يعني. فتاني واحد بعت له سهيل بن عمرو من عظماء مكه، والحياه كان المفروض يوافق، لكن سبحان الله قال ان بني عامر لا تجير على بني كعب. سهل بن عمرو من بني عامر والرسول من بني كعب، ما ينفعش. طبعا يا اخوه الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم القانون كويس قوي، وعارف ان هذه القوانين ليست حتميه، وانه من الممكن ان يجير الحليف، ومن الممكن ان تجير بنو عامر على بني كعب، والا ما كانش بعت ليهم. لكن على كل حال هذه كانت اعتذارات مؤدبه من قاده مكه. المهم في الاخر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى المطعم ابن عدي من زعماء مكه الكبار، سيد قبيله بني نوفل ابن عبد مناف، وهو احد الذين شاركوا في نبض الصحيفه بعد 3 سنين زي ما قلنا في الدرس اللي فات. الحمد لله وافق المطعم ابن عدي على إجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لبنيه وقومه البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. وخرجت سبحان الله كتيبة مسلحة من بني نوفل تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاطت به لحمايته، وسارت به سبحان الله
حتى وصلت به إلى البيت الحرام فصلى هناك ركعتين على طريقة المسلمين يا إخوان، ركعتين بطريقة الإسلام. وقام المطعم ابن عدي فخطب في الناس فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وبعدين سبحان الله وصلوا لحد بيته ووقفوا على باب البيت يحموه. موقف غريب جدا جدا. رسول الله يا إخواني تعامل في منتهى الحكمة، في منتهى الحكمة والله، مع الأوضاع المقلوبة في مكة. كان من المنطقي أن يدخل مكة في حماية سيف بني هاشم، لكن سبحان الله نزالة أبي لهب وقفت أمام هذا الأمر. لكن هذا الموقف من بني هاشم ومن أبي لهب لم يغلق كل الأبواب، لسه في أبواب مفتوحة. نعم هي أبواب كاسرة، لكن إيه المانع من استغلالها؟ إيه المانع من استخدام أحد المعارف من الكافرين للحماية ما دام ليس هناك تنازل ولا تفريط؟ إيه المانع؟ لقد دخل يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرفوع الرأس وحوله الأسلحة من كل مكان، ما دخلهاش متسلل أو منهزم، لا، دخل رافع جبينه صلى الله عليه وسلم. ومع إن سبحان الله الحماية كلها جاية من بني نوفل، من المطعم بن عدي، من واحد مشرك، إلا إنه كان حريص كل الحرص صلى الله عليه وسلم إنه يفهم كل مكة ويفهم المطعم بن عدي إنه مش هيتنازل عن الإسلام، مش هيتنازل عن الدعوة. علشان كده أول حاجة عملها راح للبيت الحرام يصلي ركعتين على طريقة المسلمين وقدام كل الناس ليعلن لأهل مكة ولبني نوفل وللمطعم بن عدي أنه ما زال على نفس الطريق. وشوية إن شاء الله هيجي الحجاج لمكة هيخرج ليهم برضه يدعوهم للإسلام تماما كما كان يفعل في أيام أبي طالب. هذا فقه يا إخوان، فقه، هذا فقه الواقع. المهم ما يكونش فيه تنازل. يبقى الوضع استقر نسبيا في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم محمي بسيوف بني نوفل وبكلام المطعم بن عدي اللي قال وسط كل الناس أنه يجير محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول يا إخواني سبحان الله رجل بعيد النظر، حنكته التجارب، عارف ان الموقف ده من المطعم هو موقف مؤقت. قريش مهما كان مش هتسيب المطعم يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم مده طويله ابدا. وبعدين المطعم برضه كافر وليه طاقه، والموقف صعب، الموقف صعب جدا جدا، وجايز ما يقدرش يكمل المشوار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ده خلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدور على بديل للمطعم بن عدي. بدا الرسول صلى الله عليه وسلم يزور الوفود اللي جايه تحج في مكه، وبدا يعرض عليهم الاسلام زي ما كان متعود يعمل، لكن بدا يطلب منهم فوق كده النصره انهم يساعدوه ويدافعوا عنه، زي ما قلنا عايز يشوف بديل للمطعم بن عدي. لكن في نفس الوقت هو ما كانش بيقول صراحه انه هيحارب قريش او انه هيقف قدامها، لان طبعا المرحله كانت صعبه قوي ووضع كان غير مستقر. وسبحان الله يا اخواني كل ده بيتم ذي القعده وفي الحجه من السنه العاشره من البعثه، يعني بعد كل الاحداث المؤلمه والمحزنه اللي حصلت في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتحرك بمنتهى النشاط عادي، مفيش مشاكل سبحان الله. كل ده وهو المفروض عنده كل المشاكل العاديه اللي بتحصل لاي انسان عنده بيت وعنده اولاد وعنده مسؤوليات. والله يا اخواني في رساله هامه جدا جدا بيوصلها لنا الرسول من الحركه بتاعته دي، بيوصل لنا انه لا عذر لاحد. كلمه الظروف ديت ما كانتش موجوده ابدا في قاموس حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. كتير قوي قوي من الناس بتعتذر بسبب الظروف، اصلا ما تعرفش ايه ظروفي، ظروفي غير مناسبه، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يا اخي الحبيب انا عايزك تبص بامانه لظروف الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تقدر تحكم فعلا اذا كانت ظروفك صعبه ولا لا. يا اخي فكر، فكر معايا، هو مش ممكن برضه ربنا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمه واحده؟ مش كان ممكن يفتح قلوب العرب لكلامه من اول يوم في الدعوه؟ مش كان ممكن يوفر عليه كل الجهد والتعب ده ويريح قلبه بدل ما يخرج من حزن عشان يدخل في حزن تاني؟ كان ممكن كل ده يحصل من غير شك. لكن ربنا بيعلمنا طبيعة الطريق. الطبيعي انك تكون عندك مشاكل كتير في طريق الدعوة، لكن المشاكل دي مش مفروض توقف. الطبيعي ان الناس تحاربك وتأذيك وتسخر منك، لكن مش مفروض انك تقف. الناس يا اخواني مريضة، مريضة بمرض البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وانت الطبيب بتاعهم بتعالجهم مش بتضربهم، بتحبهم مش بتكرههم، هي دي الرسالة اللي خدناها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي خدناها من مكة واللي خدناها من الطائف واللي هناخدها بعد كده من المدينة المنورة. رسالة واضحة جدا جدا، طريق الدعوة صعب لكن لازم نمشي فيه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا كلمات الله فات الله. دعوة بعدين تكذيب بعدين إيه بعدين إيه بعدين صبر من صبر من وفي الآخر فأتاهم. مفيش طريق ثاني يا إخواتي، ده طريق الرسل وده طريق كل يحب دين يحب دينه وعايز يتحرك في وسط الناس. نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول من الوفود اللي غير بني كلب، اسمهم كده بني كلب، لبني كندة، راح لبني حنيفة، راح لغيرهم تتغيرهم تتغيرهم. سبحان الله، ما قبل أحد منهم الإسلام. كل ده وعم أبو لهب ماشي ورب كل زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف على كل قبيلة يقول لهم يا بني فلان الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولي الله وبه شيء به شيء، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتمنعوني وتصدقوا بي أبين عن اللين عن اللقن به عاد الإسلام بسم يدفعوا عنه. بيبذل مجهود بعد ما رسلانه يقف يقول لهم يا بني فلان إن هذا إنما يجب أن تسلخوا اللات ومن أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلال. الرسول هو اللي جاي بدعة والضلال، وبعدين يقول إيه؟ فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. تسأل هو ده مين؟ يقول أكيد هو يعرف أكثر مننا فلا يؤمنوا. مشكلة كبيرة جدا. وأبو لهب فرحان قوي بنفسه، معتبر نفسه كده يعني بيأدي وده، مش عارف إنه بيحفظ لنفسه قبر الجهنم. اسم والله على مسمى إخواني، أبو لهب. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول تب كده أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، يعني متسمى على اسم النار لا يدخل. واحد من بتوع القومية العربية كان مسمي نفسه أبو لهب. الله يعامل نفسه كله أبو لهب، قال عشان أبو لهب كان عربي وهو بيعتز بالعروبة وبأي عربي. المهم كل القبائل رفضت الدعوة، حتى ما حدش يحاول يفكر. قبيلة واحدة بس هي اللي خدت الموضوع بجد، فكرت في الإسلام، لكن كان في نقطة معينة اشترطوها على الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يسلموا علشان يدفعوا عنه. تعالوا نشوف القضية ديت وإيه اللي اشترطوه على الرسول صلى الله عليه وسلم وإيه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. القبيلة كانت قبيلة بني عامر، والحقيقة القبيلة ديت كانت من أعز قبائل العرب، هي أحد خمس قبائل لم تعرف في تاريخها كله سبيا لنسائها ولا دفعا لإتاوى لغيرها، يعني قبيلة قوية عزيزة. المباحثات معي أخواني في غاية الحساسية. الرسول صلى الله عليه وسلم عرب عليهم الإسلام وطلبوا النصرة زي بقية القبائل. الزعيم بتاعهم كان اسمه بيحرة ابن فراس، اهتم جدا جدا بالموضوع. وقت يقول لأصحابه الكلام ده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت يقول لهم لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. طبعا واضح ان الراجل ده بعيد النظر، عارف ان الرساله دي هيكون ليها مستقبل واللي هيتبناها هيسيطر على العرب كلهم، لكن في نفس الوقت واضح ان هو انتهازي ونفعي، عايز الاسلام عشان بيحبه، هو عايز الاسلام علشان هو بيعانه والسيطره. بعدين الراجل خش الموضوع عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم عرض فيه واسمع العرض ده وانت ذهنك هي بتاعت موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه، الدعوه مقفوله والناس كلها بتحاربه، ولا قبيلة رجل او تقبل تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اخواني في اجارة المطعم ابن عدي الكافر ونص المسلمين في الحبشة المسلمين بتعزمه في مكة، هي دي الخلفية واقع الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا في الوقت. ايه بتاع بيحرة؟ قال رأيت احنا بايعك على هذا الامر ثم اظهرك الله على من خالفك، كونوا لنا الامر من بعد. يا الله، هذا عرض مهول يا اخوان. فكروا معايا، بيحرة عرض ان يسلم هو وقب وان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد كل من يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوضع الحرج الذي، وان يترك الامر كالامر رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ولا معايش. تخيلوا يسيبنا كل حاجه، يعلم يقود كل حاجه، لكن الشرط الوحيد وانه بعد صلى الله عليه وسلم الامر يبقى لقبيله بيحر، الزعامه تبقى لبنات، تبقى لو كان لسه عايش او لقبيلته من بعد. انا اعتقد ان في نظر اي سياسي من سياسي الدنيا العرض ده لا يرفض. ده بيحر بيقول له انا هساعدك لحد ما تبقى رئيس وزعيم، وهتفضل رئيس وزعيم لحد ما تموت، وبعد ما تموت الزعامه تبقى لينا. يا سبحان الله، اي زعيم يا اخواني من زعماء الدنيا ما يهموش الدنيا كلها يحصل فيها ايه بعد موته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني ليس من زعماء الدنيا، هو خايف على الناس وعلى امته، مش بس في زمانه، لا خايف على كل الخلق اللي هيجوا حتى بعد موته ولحد يوم القيامه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبات بيرد على العرض بيحرى، قال الامر الى الله يضعه حيث يشاء. لو انت تستحق الاسلام هيجيلك الولايه، لو غيرك يستحق يبقى غيرك هو اللي هيكون والي. الامر في الاسلام لا يوفد لغير اهله مطلقا. بعدين يا اخواني في حاجه مهمه جدا، الحريص على الولايه في الاسلام يعني عمره ما ياخدها. شيء خطير جدا جدا ان يكون نفسك في الزعامه، شيء خطير فعلا. شوف الرسول بيقول ايه؟ بيقول قاعده هامه جدا، انا والله لنولي هذا العمل احدا ساله او احدا حرص عليه. الرسول يا اخواني كان يدي الناس اي حاجة علشان يسلموا، يديهم مال، يديهم اغنام، يديهم ذهب، يديهم فضة، لكن ما يديهمش زعامة الا اذا كانوا يستحقوها، والا اذا كانوا فعلا مش عايزينها. لان فتنة الزعيم وضلال الزعيم ما بيرجعش عليه بس، لا، هذا يعود على الامة بكاملها يا اخواني. الزعيم اللي نفسه في الزعامة هيرتكب كل الموبقات والجرائم والتزوير علشان يحافظ على زعامته. الزعيم اللي عايش لدنيته بيهمل الدنيا بتاعت الناس، بيهمل كمان الدين بتاعهم. لو خد قرار فيه ظلم بيظلم بيه شعب كامل، لو مشي في طريق غلط بيمشي الشعب كله وراه. شيء فعلا خطير. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم رفض عرض بيحرى، رفض عرض الراجل اللي عايز زعامه حتى لو كانت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. رفض هذا العرض وهو في امس الحاجه اليه. لكن الرسول يا اخواني بيحط قواعد واضحه جدا لينا، ما في خطوه واحده في حياته الا وفيها الف كنز والله. طبعا لما قال الكلام ده بيحرى رفض الاسلام بمقاييس اهل الدنيا، يبقى بيحرى مجنون لو وافق. كل واحد من اهل الدنيا بيقول وانا في نصيبي، لكن اللي هيشيل هم الاسلام هو اللي بينسى نفسه تماما علشان يخدم الناس. قال بيحرى افتهدف نحورنا للعرب دونك، فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك. وبكده فشلت المفاوضات مع بني عام. لكن يا إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم نجح في إرساء قاعدة أصيلة جدا جدا في بناء الأمة الإسلامية، واحفظوها، إنا والله لنولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وبكده انتهى العام العاشر من البعث، انتهى عام الحزن، العام اللي شاف مشاكل من كل نوع ومصائب من كل نوع وهموم من كل نوع. لكن مع كل المشاكل والمصائب والهموم دي الا انه انتهى، والرسول صلى الله عليه وسلم برضه رفع راسه صلى الله عليه وسلم وشغال بمنتهى الحماسه في دعوته. واذا كان مفيش ناس كتير امنت في السنه دي الا ان الدروس التربويه والقواعد البنائيه للامه لا تحصى ولا تعد. فعلا كم هائل هائل من الدروس والعظات والعبر. لكن انا في اعتقادي ان اهم الدروس ومحاضره النهارده درسين وبسرعه جدا جدا. الاول هو انه مهما وان وفق لازم تشتغل لله، والثاني ان مش مهم كم واحد امن بدعوتك وصدق كلامك، لكن المهم كم واحد انت وصلت له الاسلام سواء قبله او ما قبلوش. لان مش مهمتنا الهدايه يا اخواني، لكن مهمتنا التبليغ. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله أن يجمعنا مع حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.